بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال لفضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم تكفير الشخص بعينه والقول بأنه كافر؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة حول هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن من فعل ما يجب الكفر كفر بذلك، من الرجل أو امرأة. فمن سجد للصنم أو سب الله أو سب الرسول أو دعا الأموات واستغاث بهم أو نذر لهم يعتبر كافرا بذلك وينص على كفره، لأنه تعاطى ما يجب ذلك فيكون كافرا وعليه التوبة إلى الله من ذلك، يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله محمد على ولي الأمر من جهة المحاكم الشرعية. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما رأيكم في من يقول للذي يضع ريقه على أصبعه ليقلب صفحات القرآن هذا سوء أدب مع القرآن؟
لا حرج في ذلك، تطيب الأصبع لتسهيل قلب الصحائف لا حرج، ليس في هذا سوء أدب وليس في هذا احتقار، بل هو مما يعين على التصحيف على رفع الصحة ولا يضر المصحف شيء، ليس هذا ما يضر المصحف.
هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم دعاء الأخ على أخيه بأن يصيبه مكروه لمعصية فعلها؟
لا يجب الدعاء من الأخ على أخيه من أجل تعاطيه المعاصي، ولكن يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية وينصحه، يوجهه إلى الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخ ما يحب نفسه. وليس من شأن الأخ ولا من شأن المحبة في الله الدعاء عليه، كان يقول أهلكه الله أو قاتله الله أو ما أشبه ذلك، بل يدعو له في الهداية والتوفيق والصلاح، هذا هو الذي ينبغي المؤمن مع أخيه. أما إذا كابر وعصى فقد يقال يدعى عليه من باب الزجر ومن باب العقوبة، إذا كبر وعصى كما يؤدب أيضا ويقام عليه حد إن كان كانت المعصية توجب الحد، لكن بدون شيء من ذلك يدعى له بهداية وينصح ويوجه إلى الخير ويقام عليه الحد إن كان هناك إن كان مما كانت المعصية مما يجب الحد ووجدت الشروط التي فيها يستحق أن يقام عليه الحد. وهكذا التعزير إذا أظهر المعصية وجب تعزيره على ولي الأمر إذا رأى مصلحة في تعزيره، وإن رأى مصلحة في توجيهه إلى الخير ونصيحته وتحذيره فلا بأس، لأن التعزير مرده إلى ولي الأمر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله إبراهيم من العقبة الأردن، يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب أريد الحج هذا العام إن شاء الله، لكنني أريد الذهاب إلى العمرة في رمضان ثم البقاء إلى موسم الحج، فسؤالي: هل تنصحونني أن أنوي النسك مفرد أم متمتع أم قارن؟ حيث إنني قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبين المقارنة بين الأئمة الأربعة وأفضلية كل واحد منهم، منهم من يقول من أراد الحج ومعه الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل، ومن قصد العمرة في سفره وبقي بمكة إلى موسم الحج فالمفرد له أفضل. هل هذا صحيح؟ بينوا لنا الأفضل يا سماحة الشيخ، حيث أنني أريد الحج متمتع لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع.
السنة في التمتع لمن قدم إلى الحج، السنة أن يتمتع بالحج إذا كان قدومه بعد رمضان يريد الحج، فالسنة لو يحرم بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام يوم في حجة الوداع أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكان بعضهم قد أحرم بالحج وبعضهم قد أحرم بالحج بعمرة فأمرهم جميعا أن يجعلوا عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا. قال جابر فطفنا وسعينا وباشرنا النساء ثم أحرم بالحج والتروية. أما إن كان معه الهدي من إبل أو بقر أو غنم فالأفضل يلبي بالحج وعمرة جميعا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى بالحج وعمرة جميعا لأنه ساق الهدي ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. وأما من أخذ العمرة في رمضان وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج فقط مفردا، هذا هو الأفضل. وإن أخذ عمرة في أشهر الحج صار متمتعا ولا بأس، وإن بقي ولم يأخذ شيئا حتى جاء الحج ثم أحرم بالحج فهو مفرد، وله أن يأخذ عمرة في أشهر الحج من الحل كما أخذت عائشة عمرة من الحل، ويكون بهذا متمتعا وعليه الهدي.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ هذا السائل من الأردن، لو تكرمتم بأن تشرحوا لي أعمال الحج بشكل ملخص لكي لا أطيل عليكم، مع بيان ما هو الواجب وما هو الركن والسنة وماذا يلزمني إن أخللت بواحدة من هذه جزاكم الله خيرا.
صفة الحج باختصار أي يلبي المسلم بالحج إذا وصل الميقات، يلبي بالحج مفردا إذا كان الوقت ضيقا، فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يتوجه إلى عرفات يوم عرفة يوم التاسع ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ثم ينصرف منها إلى ملبيا إلى مزدلفة فيقيم بها حتى يصلي الفجر، ثم يبقى بها يذكر الله ويلبي ويدعو حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس فيرمي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويكفي السعي الأول، وبذلك تم حجه وحصل له التحلل كاملا، ويبقى عليه رمي الجمار في الأيام الحادي عشر والثاني عشر رمي الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى التي تلي مكة جمرة العقبة يبدأ بها، يبدأ بالصورة التي تلي مثل الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، كل جمرة يرميها بسبع حصيات ويقف عند الأولى يجعله على يمينه ويدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه ويطيل الدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها بسبع حصيات ويجعلها على يساره، ثم يتوجه إلى الكبرى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويجعلها عن يساره الأولى يجعلها عن يساره سميها بسميها ويقف عنده ويدعو بعد الرمي ويكبر ويرفع يديه ويلح في الدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها أيضا سبع حصيات ثم يقف ويجعلها عن يمينه الوسطى، ثم يأتي الوسطى الأخيرة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، وفي اليوم الثاني عشر كذلك في يوم الثلاث كما رمى في اليوم الحادي عشر، وبهذا تم الرمي إذا أراد التعجل، وإن أراد التأخر رمى قبل الثالث عشر بعد ليلة الثالث عشر ورمى اليوم الثالث بسبع حصيات الثلاث الجمار بعد الزوال في الايام الثلاثه، وان نفر في اليوم الثاني عشر فلا باس النفر الاول، وان جلس حتى يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال يرمي الجمار الثلاث كما رماها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهذا افضل، لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. والنبي تاخر صلى الله عليه وسلم ورمى اليوم في اليوم الثالث عشر عليه الصلاه والسلام، ثم يذهب الى مكه او يبقى في العزيزيه ونحوها حتى يسافر، فاذا اراد السفر وعزم عليه طاف الوداع سبعه اشواط بالبيت من دون سعي، هذا يقال طواف الوداع عند السفر، هذا الحج مختصر. والافضل له اذا كان مع هدي الافضل له ان يحرم بالعمره متمتعا، هذا هو الافضل، يحرم بالعمره ويطوف ويسعى ويقصر اذا كان قدومه بعد رمضان، ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما امر النبي اصحابه اذا قدم وليس معه هدي يلبي بالعمره في اشهر الحج ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج في يوم الثامن ويفعل ما تقدم من افعال الحج اذا امكنه ذلك. اما اذا كان الوقت ضيق ما جاء الا في يوم عرفه مثلا او في ليله عرفه او في يوم الثامن ضيق الوقت ضيق وأراد بالحج وحده فلا باس كما تقدم، وإن أحرم بالحج والعمرة جميعا فلا بأس، لكن السنة أن يجعلها عمرة، إذا أحرم بهما جميعا وليس معه هدي السنة أن يتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ويتحلل منها، هذا هو الأفضل الذي أمر به النبي أصحابه رضي الله عنهم يوم حجة الوداع، ثم يلبي بالحج يوم الثامن من مكة، يلبي بالحج ويتوجه إلى منى ملبيا يوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، ظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثة والعشاء ثنتين والفجر ثنتين قصرا بلا جمع في منى، وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفات ملبيا فيصلي الظهر والعصر في قرانة إن تيسر، وإن لم يتيسر صلىها في عرفات، وإن تيسر يصليها خارج عرفات كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل عرفات بعد الصلاة يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامة لكل واحد بأذان واحد وإقامتين لكل واحد إقامة، وإن صلى مع الإمام فهو سنة في المسجد النبوي يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر بأذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى عرفات ويقيم بها إلى غروب الشمس على دابته أو سيارته أو على الأرض رافع يديه يذكر الله ويدعو ويلبي حتى تغيب الشمس، ثم إذا غابت توجه إلى مزدلفة ملبيا ولا يعجل في الطريق لئلا يؤذي أحدا، فإن وجد متسعا لا بأس أن يعجل حتى يصل إلى مزدلفة كما تقدم، فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر وقف عند مشعر أو في أي جزء من مزدلفة يدعو الله ويذكره ويلبي في أي جزء، لأن الرسول وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف في جمع وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف يعني مزدلفة، فإذا أسفر جدا توجه إلى بنا قبل طلوع الشمس كما تقدم، ولا بأس للضعفاء من النساء والصبيان والشيوخ أن يتعجلوا من مزدلفة قبل الفجر في النصف الأخير إلى منى، لأن الرسول رخص لهم في ذلك قبل الزحمة، فإذا وصلوا منى رموا الجمرة بسبع حصيات ولو في آخر الليل يكبروا مع كل حصى، ثم إن شاء بقي في منى وإن شاء تعجلوا إلى مكة لطواف الإفاضة، كل هذا جائز والحمد لله في ساعة. والنبي يوم العيد سئل عمن قدم وأخر فقال لا حرج، سئل عمن رمى قبل أن يفيض، من رمى قبل أن يفيض فقال لا حرج، من أفر قبل أن يرمي قال لا حرج، فالمقصود أنه وسع في هذا عليه الصلاة والسلام، لكن السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده هدي ثم يحلق ويقصر ويحلق أفضل ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل، هذا الترتيب يوم العيد، الرمي ثم النحر إذا كان عنده نحر ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل ثم يكون قد تحلل يلبس ثيابه وهي الطيب، ثم الطواف والسعي، وبهذا يحل الحل كله. قبل الطواف لا يحل له النساء، فإذا طاف حل له النساء، ومن قدم شيء على شيء فلا بأس. لو أنه حل قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، فكل هذا لا بأس به، لأن الرسول سئل عن من قدم وأخر فقال لا حرج لا حرج صلى الله عليه وسلم. لكن الترتيب أفضل، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويتحلل إلا من النساء، ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل، هذا هو الترتيب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون طواف الوداع عند خروجه من مكة إلى بلده. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هناك بعض الأخطاء قد تقع من بعض الحجاج، لعلكم توجهون في ذلك شيء شيخ سماحة الشيخ.
على كل حال الحاج يتعلم، الحاج ومعتبر عليه ما يتعلم قبل أن يحج، قبل يتعلم يحفظ منسك من منسك المعتمدة حتى يستفيد، أو يسأل أهل العلم حتى يكون على بينة على بصيرة، لأن أمور الحج إنما هي في العام مرة، كل سنة مرة، فالإنسان يتعلم أو يأخذ منسك يقرأ مع أخوانه حتى يبصروه من أخوانه طلبة العلم، أو مع رفقائه في السفر حتى يستفيد. وفي مناسك الحمد لله كثيرة، في مناسك قد جمعنا في هذا المنسك، الشيخ بن ياسر رحمه الله منسك، الشيخ محمد بن صالح بن تيمية له منسك، في مناسك بحمد الله يستعان بها. إذا كان عنده منسك يقرأه أو يقرأه هو وإخوانه يستفيدون منه، هذا هو الذي ينبغي حتى يستفيد.
إذا سماحة الشيخ تنصحون الذي يريد الحج أن يختار الرفقة الصالحة؟
كذلك مما ينبغي له اختيار الرفقة الصالحة، طيبين من أهل العلم ومن المعروفين بالخير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سؤال عن الرضاعة من السائل ألف الجردان الرياض، يقول سماحة الشيخ أنا شاب متزوج والحمد لله، فهل يجوز لي أن أدع زوجتي تكشف لأب لي من الرضاعة، وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة في حالة أنه نعم؟ يقول أنا شاب متزوج والحمد لله، فهل يجوز لي أن أدع زوجتي تكشف لأب لي من الرضاعة؟
نعم لا بس، أبو الرضاعة كأب النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، محرم لله، أبوك من الرضاعة يحرم، وأخوك وجدك من الرضاعة محرم، وابنك من الرضاعة محرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هكذا عند أهل العلم كالإجماع من أهل العلم. نعم.
الفقرة الثانية سماحة الشيخ يقول وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟
نعم، زوجة الأب تكشف لابنه من الرضاعة إذا كان الرضاعة ثابتة خمس مرات فأكثر في الحولين، إذا كان الرضاعة ثابتة خمس مرات في الحولين فأكثر. نعم.
أحسن.
خمس مرات فأكثر في الحولين.
نعم. تعتبر هذه
كالنسب. نعم.
كالنسب.
يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم.
طيب، هو يقول سماحة الشيخ بأنه الرضاعة هذه ثانية، نعيد السؤال، هل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟
زوجة الأب وزوجة الجد تكشف لابنه من الرضاعة، إن صار ابن الله من الرضاعة ابن لزوجها أو ابن لزوجها تكشف من الرضاعة.
طيب، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل الذي يقول الذي يعيد بناء مسجد قديم هل له أجر من بنى مسجد جديد؟
الله له ذلك إن شاء الله، يعمه الحديث لما له مسجد من الله له بيت في الجنة، يعمه الحديث إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول أنا محتاج إلى هذا الجواب من سماحة الشيخ، رجل ترك ركنا من أركان الحج وسافر إلى بلده، كيف يجبر هذا الحج مثل أن يترك طواف الإفاضة أو أنه لم يرمي جمرة العقبة في وقتها وما شابه ذلك؟
أما إذا ترك الرمي عليه دم، لأن الرمي ما يقضى، عليه دم يذبح مكة الفقراء، إذا ترك الرمي يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو يوم العيد أو كل الرمي عليه توبة وعليه دم يذبح مكة الفقراء. أما الطواف يرجع، عليه يرجع ويطوف، إذا ترك طواف الإفاضة عليه يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز له ترك ذلك. وإن كان أتى زوجته عليه دم يذبح مكة الفقراء، إذا أتاها قبل أن يطوف عليه ذبيحة تذبح مكة الفقراء، والزوجة كذلك إذا أتاها الزوج قبل أن تطوف طواف الإفاضة عليها دم كالإذبح في مكة المقرى.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني والأخير يقول هذا السائل: رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه؟ وهو يقول: رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه وهو ذو الحليفة عند حلول موسم الحج؟
يحرم مكة إذا أتى بعمرة رمضان وجلس في مكة، يحرم من مكة والحمد لله. كل حاج قدم مكة وأتى بالعمرة يحرم للحج من مكة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي والصحابة قدموا إلى المدينة وأحل الصحابة من عمرتهم الذي ليس معهم هدي، والرسول لم يحل لما معه هدي، فلما كان يوم التروية حرموا كلهم من مكة بالحج يوم التروية والحمد لله.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا السائل من المملكة العربية السعودية المنطقة الجنوبية تفليث، يقول في سؤاله: ما حكم الزواج من زوجة العم علما بأن العم هو عمي أخو أبي أما وأبا؟
إذا طلقها أو مات عنها لا بأس، مثل ما تجوز زوجة الأخ لا حق ضبط، إذا مات الأخ وطلق وأخرج من العدة جاز لأخي يتزوجها، وهكذا لو مات. فالعم من باب أولى، لأنها أبعد، العم وابن الأخ من باب أولى، إذا مات عنها أو طلقها أو خرج من العدة لابن أخيه يزوجها.
وأيضا زوجة الخال سماحة الشيخ.
زوجة الخال كذلك.
نعم. ما حكم حمل القرآن الكريم في مكان قضاء الحاجة علما بأن القرآن صغير مما يحمل في الجيب سماحة الشيخ؟
قضاء الحاجة بالقرآن يحطه في الخارج حتى يفرغ من حاجته، إلا للضرورة كيخاف عليه السرقة ما عنده مكان، هذا للضرورة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: أنا أسأل من القصيم ألف ألف. يقول سماحة الشيخ: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فهل يحسب هذا الطلاق أم لا؟ أي هل تكون هذه الطلقة الأولى، مع العلم بأن الكثير من الناس يطلقون زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم مأجورين؟
لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في طهر جامع فيه حتى تطهر، لا بد من طهرها من الحيض أو النفاس ثم يطلق قبل أن يمسها، لقول النبي لابن عمر عليه الصلاة والسلام: ما طلقها وهي حيض غضب عليه النبي وأنكر عليه، قال: راجعها ثم أمسكها تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يشي تطلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلقها النساء، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله النفاس. قد اختلف العلماء رحمه هل يقع الطلاق او ما يقع، فالجمهور على انه يقع، وقد فعله ابن عمر، وقع على نفسه ابن عمر رحمه الله حسب على نفسه وعد على نفسه، وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحسب لانه طلاق منكر منهي عنه فلا يحسب اذا طلقها في الحيض او في طول جامعها فيه وليست حبلى ولا عائشه، وهذا هو الارجح، وهو الذي إذا طلقها وهي حائض ونفساء ويعلم ذلك ويعلم أنها حائض ونفساء لم يقع عليه التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا في طهر مسها فيه وليست حبلى ولا عائسة، أما طلق الحبلى لا بأس، النبي قال ابن عمر: طلقها طاهرة أو حاملة، وهكذا أن عائسة يعني ما تحيض تطلقها لا بأس في أي وقت، أما إذا كانت تحيض فليس له يطلقها حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يمس، إلا إذا كانت حامل له يطلقها مطلقا ولو جامعها ولو كان قد جامعها، ما كان ما دامت حاملة فالرسول قال: طلقها طاهرا يعني قبل أن تمسها أو حاملة، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أصح، إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه قبل طهر مسها فيه وليست حاملة ولا عائسة لا يقع على الصلاة إذا كان يعلم حالها، أما إذا كان لا يعلم حالها يقع الطلاق مثل ما هو عند الجميع، لكن لا يعلم مثل ما قال الجمهور يقع الطلاق، والأكثر من العلم يرون يقع الطلاق مطلقا يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق عقوبة له، ولكن الصواب أنه لا يقع لأنه طلاق منهي عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجعها ولم يرها شيء ولم يرها طلقة واقعة. وقال إذا طهر فليطلق أو ليمسك، يعني قبل أن يمس. فالسنة للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلقها حال كونها حاملا أو في طهر لم يمسها فيه، هذا هو السنة للمؤمن. لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل فيه جماع وهي ليست حاملا ولا عائشة، في هذه الأحوال الثلاث لا يطلق. ويطلق في حالين، إحداهما حال كونها حاملا، والثانية حال كونها في طهر لم يمسها فيه وهي حائل ليست حاملة، في طهر لم يمسها فيه. ومثلها اليائسة يطلقها لا بأس، لأنها لا يخشى لا يخشى عندها حيض. إذا طلق اليائسة لا بأس في أي وقت، أو الحامل في أي وقت، أو التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس. هكذا جاءت السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة المصرية ومقيمة بالمملكة لها هذا السؤال أيضا، تقول اشترينا قطعة أرض بغرض البناء، ولكن عندما أردنا أن نقوم بترسيمها للبناء وجدناها صغيرة ولم نقرر هل نقوم ببيعها أم سنبنيها، فهل يكون عليها زكاة؟
ليس فيها زكاة حتى تقرروا بيعها، حتى تعزموا عزما جازما على بيعها. فإذا عزم مالكها على بيعها عزما جازما وحال عليها الحول بعد العزم تزكى قيمتها. إذا عزم عزما جازما فإنها تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول بعد العزم. وما دام صاحبها مترددا أو لا يجزم بالبيع فليس فيها زكاة حتى يجزم ببيعها ويحول عليها الحول بعد الجزم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.